بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ولا نزال مع سورة الصفات، ووصلنا إلى قوله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. نستمع للآيات ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وننظر ما فيه من الفوائد والدروس والعبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: يمدح تعالى عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله، وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده، ونهاهم عن عبادتهم صنما لهم يقال له بعل، وتركهم عبادة الله الذي خلق الخلق وأحسن خلقهم ورباهم فأحسن تربيتهم وأدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه إلى عبادة الصنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق بل لا يأكل ولا يتكلم، وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسفه في العذاب؟ نعم، إلا من أعظم الضلال والسفه والغي. فكذبوه فيما دعاهم إليه فلم ينقادوا له. قال الله متوعدا لهم: فإنهم لمحضرون، أي يوم القيامة في العذاب. ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية إلا عباد الله المخلصين، أي الذين أخلصهم الله ومن عليهم باتباع نبيهم، فإنهم غير محضرين في العذاب، وإنما لهم من الله جزيل الثواب. وتركنا عليه، أي على إلياس، في الآخرين ثناء حسنا، سلام على إلياسين، أي تحية من الله ومن عباده عليه. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله لوط بالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة. فلما لم ينتهوا نجاه الله وأهله أجمعين، فسروا ليلا فنجوا إلا عجوزا في الغابرين، أي الباقين المعذبين، وهي زوجة لوط لم تكن على دينه. ثم دمرنا الآخرين بأن قلبنا عليهم ديارهم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود حتى همدوا وخمدوا، وإنكم لتمرون عليهم، أي على ديار قوم لوط، مصبحين وبالليل، أي في هذه الأوقات يكثر ترددكم إليها ومروركم بها، فلم تقبل الشك والمرية، أفلا تعقلون الآيات والعبر وتنزجرون عما يوجب الهلاك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة يونس عليه السلام، فقال عز وجل:
وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
قال الشيخ عبد الرحمن: وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس ابن متى، كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله. قال: وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس ابن متى، كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله. وذكر تعالى عنه أنه عاقبه عقوبة دنيوية أنجاه منها بسبب إيمانه وأعماله الصالحة، فقال: إذ أبق، أي من ربه مغاضبا له ظانا أنه لا يقدر عليه ويحبسه في بطن الحوت. ولم يذكر الله ما غاضب عليه ولا ذنبه الذي ارتكبه لعدم فائدتنا بذكره، وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه أذنب. وعاقبه الله مع كونه من الرسل الكرام، وأنه نجاه بعد ذلك وأزال عنه الملامة وقيض له ما هو سبب إصلاحه. فلما أبقى لجأ إلى الفلك المشحون بالركاب والأمتعة، فلما ركب مع غيره والفلك شاحن ثقلت السفينة، فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان، وكأنهم لم يجدوا لأحد مزية في ذلك، فاقترعوا على أن من قرع وغلب ألقي في البحر عدلا من أهل السفينة، وإذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه. فلما اقترعوا أصابت القرعة يونس فكان من المدحضين، أي المغلوبين، فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو، وقت التقامه مليم، أي فاعل ما يلام عليه وهو مغاضبته لربه. فلولا أنه كان من المسبحين، أي في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده، وفي بطن الحوت حيث قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، للبث في بطنه ليوم يبعثون، أي لكانت مقبرته، ولكن بسبب تسبيحه وعبادته لله نجاه الله تعالى. وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. فنبذناه بالعراء، بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراء، وهي الأرض الخالية العارية من كل أحد،
بل ربما كانت عارية من الأشجار والظلال، وهو سقيم أي قد سقم ومرض بسبب حبسه في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين تظله بظلها الظليل لأنها باردة الظلال ولا يسقط عليها ذباب، وهذا من لطفه به وبره. ثم لطف به لطفا آخر وامتن عليه منة عظمى، وهو أنه أرسله إلى 100,000 من الناس أو يزيدون عنها، والمعنى أنهم إن لم يزيدوا عنها لم ينقصوا، فدعاهم إلى الله تعالى فآمنوا فصاروا في موازينه لأنه الداعي لهم، فمتعناهم إلى حين بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقدت أسبابه. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. من الفوائد التي ذكرها المفسر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قوله: أنجاه منها بسبب إيمانه وأعماله الصالحة. فالإيمان والعمل الصالح من أسباب النجاح، وهذا من ثمرات الإيمان. قال الله سبحانه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كذلك من الفوائد صحة استعمال القرعة، فالقرعة كانت في شرع من قبلنا وكذلك أقرت في شرعنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين أزواجه إذا أراد سفرا. من الفوائد كذلك فضيلة التسبيح، وأن من لزم التسبيح حفظه الله سبحانه وتعالى ونجاه من الكروب والمدلهمات. فقال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقوله هنا: فلولا أنه كان من المسبحين، جاء بيان هذا التسبيح في سورة الأنبياء في قوله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. كذلك من الفوائد تأملوا في رحمة الله عز وجل بعبده، فإن الله عز وجل يهيئ الأسباب لنجاة العبد، وإذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه كما ذكر المفسر الشيخ السعدي رحمه الله. فبعد أن عوقب بأن ابتلعه الحوت ثم استغفر ربه وأناب إليه نبذه الحوت بالعراء ولم يتركه في العراء بلا رعاية، بل أنبت عليه شجرة من يقطين. لذلك على المسلم أن لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإذا ما حصل له ما حصل من المدلهمات والمصائب فعليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينظر في علاقته بربه، لعله قد غاضب ربه بذنب قد اقترفه، والذنوب لها آثارها على العبد، فعليه أن يكثر من التسبيح خصوصا إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه وأن ينيب. ثم قال الله عز وجل:
فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.
قال المفسر السعدي رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستفتهم أي اسأل المشركين بالله غيره الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات الله فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق بجلاله ألربك البنات ولكم البنو ولهم البنو أي هذه قسمة ضيزة وقول جائر من جهة جعلهم الولد لله تعالى ومن جهة جعلهم أردى القسمين وأخصها له وهو البنات التي لا يرضونه التي لا يرضونهن لأنفسهم كما قال في الآية الأخرى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ومن جهة جعلهم الملائكة بنات لله وحكمهم بذلك. قال تعالى في بيان كذبهم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقهم أي ليس الأمر كذلك فإنهم ما شهدوا خلقهم فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم بل افتراء على الله ولهذا قال ألا إنهم من إفكهم أي كذبهم الواضح ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى أي اختار البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الجائر أفلا تذكرون وتميزون هذا القول الباطل الجائر فإنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا القول أم لكم سلطان مبين أي حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسول وكل هذا غير واقع ولهذا قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فإن من يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية فإنه كاذب متعمد أو قائل على الله بلا علم. ثم قال سبحانه
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي أي جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبا حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم سروات الجن والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله ليجازيهم فهم عباد أذلاء فلو كان بينهم وبينه نسب لم يكونوا كذلك. سبحان الله الملك العظيم والكامل الحليم عما يصفه به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم إلا عباد الله المخلصين فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله وبذلك كانوا مخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم، فنفذ فيه القضاء الإلهي. والمقصود من هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبيان كمال قدرة الله تعالى، أي فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام عما قاله فيهم المشركون، وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة عين، فما منهم من أحد إلا وله مقام وتدبير قد أمره الله به لا يتعداه ولا يتجاوزه، وليس له من الأمر شيء. وإنا لنحن الصافون في طاعة الله وخدمته، وإنا لنحن المسبحون لله عما لا يليق به، فكيف مع هذا يصلحون أن يكونوا شركاء لله تعالى الله. وأقول هنا ثناء الله سبحانه وتعالى الملائكة ودفع افتراء أهل الشرك قد ورد في كثير من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قال الشيخ المفسر السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين يظهرون التمني ويقولون: لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء الأولين لأخلصنا لله العبادة بل لكننا المخلصين على الحقيقة، وهم كذب في ذلك، فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به فعلم أنهم متمردون على الحق فسوف يعلمون العذاب حين يقع بهم، ولا يحسبوا أيضا أنهم في الدنيا غالبون بل قد سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعباده المرسلين وجنده المفلحين أنهم الغالبون لغيرهم المنصورون من ربهم نصرا عزيزا يتمكنون فيه من إقامة دينهم، وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله بأن كانت أحواله مستقيمة وقاتل من أمر بقتالهم أنه غالب منصور، ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال: وقاتل من أمر بقتالهم أنه غالب منصور، ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا ولم يقبلوا الحق، وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب، ولهذا قال وأبصرهم فسوف يبصرون، من يحل به النكال فإنه سيحل بهم. فإذا نزل بساحتهم أي نزل عليهم وقريبا منهم فساء صباح المنذرين، لأنه صباح الشر والعقوبة والاستئصال. ثم كرر الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب. ولما ذكر في هذه السورة كثيرا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها نزه نفسه عنها فقال سبحان ربك، أي تنزه وتعالى رب العزة الذي عز فقهر كل شيء واعتز عن كل شيء واعتز عن كل سوء يصفونه به، وسلام على المرسلين لسلامتهم من الذنوب والآفات، وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات، والحمد لله رب العالمين الألف واللام للاستغراق. فجميع أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التي ربى بها العالمين وأدر عليهم فيها النعم وصرف عنهم بها النقم ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم وفي جميع أحوالهم كلها لله تعالى، فهو المقدس عن النقص المحمود بكل كمال المحبوب المعظم، ورسله سالمون مسلم عليهم، ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة، وأعداؤه لهم الهلاك والعطب في الدنيا والآخرة. قال الشيخ تم تفسير سورة الصافات وعلى يد جامعه وكاتبه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال وصلى الله على محمد وسلم تسليما، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. من الفوائد التي ذكرها الشيخ ذكرها ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى والحمد لله رب العالمين، قال أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص، قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة في هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قال فنزه نفسه عما يصفه به الخلق، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. ومنها هنا أخذ إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه خطبة كتابه، حيث قال الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى أو تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق، وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق، فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات الكمال الذي أثبته لنفسه وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل، وأن ما وصف به نفسه فهو الذي يوصف به لا ما وصفه به الخلق. ثم قال والحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمه إلى آخر كلامه. فصفات الله سبحانه وتعالى إنما تؤخذ من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي يوحى، وما ذكره من هذه الصفات فيعامل معاملة النصوص القرآنية من حيث الحقيقة الشرعية، فيثبت كما أراده الله سبحانه وتعالى مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وإثبات الكمال لله عز وجل. وابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين كلمات جميلة في الكلام على الحمد عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها، ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه أحد سواه لكمال صفاته وكثرتها، ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه، إلى آخر كلامه. وأنصحكم بالرجوع إلى تفسير سورة الفاتحة في مدارج السالكين، فإنه قد أبدع فيها رحمه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وانتهينا من سورة الصافات، وإن شاء الله تعالى ننتقل إلى سورة صاد في مجلسنا القادم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.